بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم.
هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد آية الدين التي هي أطول آية في كتاب الله تعالى. يقول الله جل وعلا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. الله جل وعلا بين ما ينبغي لدرء الخلاف والنزاع بين المتبايعين، وذلك بالكتابة والإشهاد وما يلزم لهذا من ضبط العقد حتى لا يكون هناك خلاف بين المتعاقدين. لكن قد لا يجد المتبايعان كاتبا، أو يجدون كاتبا ولكن لا يجدون قلم، أو لا يجدون قرطاس، أو يوجد مانع من الكتابة كأن يكون ظلام فلا يتمكنوا من الكتابة، فأرشدهم الله جل وعلا إلى شيء يحفظون به عقدهم ولا يحصل الخلاف. فقال جل وعلا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. الرهن، وسمي الرهن رهن لأنه يكون موقوف، مثل ما يقال ماء راهن يعني مستقر. فرهان رهن يعني موقوف، ما يصح أن يباع أو يشترى حتى يستوفى الدين. فرهان مقبوضة يعني يقبضها المرتهن. وعندنا راهن ومرتهن ورهن. الراهن هو المدين الذي يدفع ويسلم الرهن، والمرتهن هو الذي يقبض الرهن وهو الدائن وهو صاحب الحق. وعندنا رهن وهو العين المرهونة. فبعض العلماء يرى أن الرهن يلزم بالاتفاق عليه، وبعضهم يقول لا يلزم إلا بالقبض، ما دام أنه لم يحصل قبض فلا رهن حينئذ، ويكون الدائن مع الغرماء هو وإياهم أسوة ما دام ما قبض، لأن الله جل وعلا يقول فرهان مقبوضة، يقبضها المرتهن عنده حتى إذا حل الدين ولم يسدد المدين الدين الذي عليه بيع الرهن واستوفي الدين من قيمته وما بقي من قيمة الرهن فإنه للراهن لمالكه الأصلي، وإن لم يستوف الرهن الدين فإنما بقي يكون في ذمة المدين، ويكون المرتهن الدائن أسوة الغرماء في بقية ماله. وهذه الأحكام تعلم من كتب الفروع، كتب الفقه، ولم تجدوا كاتبا، يعني سواء لم يجدوا كاتب أو ما وجدوا وسيلة الكتابة من القلم أو الورق أو الحبر أو غير ذلك. فرهان مقبوضة، فالرهن كفيل بتوثيق الدين واستيفاء الدين منه. والرهن كما قال بعض العلماء رحمهم الله ثبت الرهن في السفر بالكتاب العزيز، وثبت الرهن في الحضر بالسنة الصحيحة. الرهن في السفر بهذه الآية الكريمة، والرهن في الحضر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما رغب صلى الله عليه وسلم في شراء آصع من شعير لأهله قوتا، قال له اليهودي تريد يا محمد أن تأكل مالي، لا أبيعك إلا برهن. فقال صلى الله عليه وسلم أنا أمين في السماء وأمين في الأرض وسأؤدي له حقه، ابعثوا له بدرعي. فبعث صلى الله عليه وسلم الدرع لليهودي درعا من حديد ليكون عنده رهنا، وهذا تشريع واستفيد منه فوائد عظيمة، أنه عليه الصلاة والسلام اشترى من اليهودي، وبإمكانه أن يشتري من بعض الصحابة رضي الله عنهم ولا يسألوه رهنا، ولكن لحكمة اشترى من هذا اليهودي، واليهودي خاف على ماله ولم يرضى بأن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الشعير بأجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده في تلك الأيام نقد، وإنما اشترى الشعير بأجل وأعطاه رهنا ليشرع للأمة صلوات الله وسلامه عليه. إذن فالرهن ثابت في السفر بالآية الكريمة بالقرآن العظيم، وثابت بالحضر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة الصحيحة. فرهان مقبوضة. قد يفهم من هذا بعض العلماء أو بعض الناس بأنه لا يسوق البيع إلا بكتابة أو رهن، فنفى الله جل وعلا هذا بقوله: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. البائع أمن المشتري وقال: ما يحتاج أن أكتب ولا أن نبحث عن كاتب ولا يحتاج أن أطالبك برهن، أنا واثق بأمانتك وأنك لن تكذب ولن تجحد ولن تنقص الحق، فأنا واثق. نقول: لا بأس، هذا سائر بين المسلمين، ومما يسبب الإلفة والمودة بينهم. فإن أمن بعضكم بعضا، أمن الدائن المدينة فليؤد الذي اؤتمن، الذي هو المدين، أمانته، يعني ما اؤتمن عليه من القيمة، القيمة كذا ولم يؤخذ عليها رهن، يقول يؤديها كما اؤتمن عليها ولا يبخس منها شيئا. فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ليكن المسلم متعلق بربه جل وعلا في بيعه وشرائه وصلاته وزكاته وسائر معاملاته. ما يقال العبادة في المسجد والمعاملة عامل كيفما شئت، لا يا أخي، العبادة أن تكون عابدا لله جل وعلا في جميع تصرفاتك وفي جميع معاملاتك وفي جميع أقوالك وفي جميع أفعالك. فالدين الإسلامي عبادة كله، البيع والشراء عبادة لله، إن الإنسان يبيع ليكسب، ليحصل على القوت، ليحصل على الكسب الحلال الذي يطعم منه نفسه وأهله ومن تلزمه معونته. فإذا تعامل بالحرام فكل لحم نبت من سحت في النار أولى به. وكما كانت تقول بعض نساء السلف: إذا أراد زوجها أن يخرج لطلب الرزق والكسب فتقول له: يا عبد الله، اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا حلال، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار، لا تطعمنا حرام فيكون سببا لدخولنا النار، نصبر على الجوع ولا تطعمنا حرام يكون سببا لدخول النار. والبيع قد يكون فيه بركة وإعانة على طاعة الله، وقد يكون والعياذ بالله سحت ممحوق البركة، كما قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. صدق وبين صدق في قوله، ما يقول اشتريته ب30 لأجل يقول له المشتري أخذه ب31 وقد اشتراه ب20 لكن كذب عليه، ولا يقول هذا أطيب الموجود في السوق وهو وسط أو دون، ولا يكتم ما فيه من عيب. يقول عليه الصلاة والسلام: من غش فليس مني، من غشنا فليس منا. يبين ما فيه من عيب. وبعض الناس هداهم الله إذا شعر بعيب ما عنده من بضاعة سارع في بيعها حتى قبل أن ينكشف هذا العيب، وهذا ضرر عليه في دينه قبل دنياه، وضرر في دينه ودنياه معا، لأنه حتى وإن باعه بالقيمة التي يراها مناسبة قد يخسر فيه في شيء آخر أعظم منه. فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، صار بيع مبارك، يكسب فيه ريال واحد يجعل الله فيه بركة. وإن كذبا وكتما، كذب أو كتم العيب، جحده، ما ذكره، محقت بركة بيعهما. لو كسب فيه 10 يكون ممحوق البركة، يخسر في شيء آخر أعظم منه، لأن الله جل وعلا مطلع. فالبائع والمشتري متعبدان لله جل وعلا في البيع والشراء والتعامل والصدق وبيان العيوب وفي كل ما يلزم، ولا يجوز للمسلم أن يكتمها. وليتق الله ربه، عند البيع والشراء ليتق الله، اجعل تقوى الله جل وعلا نصب عينيه. وليأتي للناس من النصح والبيان مثل ما يحب أن يؤتى له. وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة. أنتم أيها الشهود الذين استشهدتم من قبل لا تكتموا الشهادة، أدوها كما سمعتموها وكما تحملتموها، ولا تداهن في الشهادة من أجل قريب فتأتي بما يحب، أو من أجل عدو فتأتي بما يضره. لا، تكون شهادتك لله كما تحملتها فتبرأ ذمتك. ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها، أي الشهادة، يدعى إليها يقول: لا لا لا، ما عندي شهادة، لا لا لا، ما أدري، وهو يدري أو يعلم، وإنما يقول: الشهادة قد تجر علي مشاكل. لا يا أخي، اتق الله وأدي الشهادة وتحمل ما يصيبك في ذات الله، أنت على خير. ومن اتق الله جعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. آثم هو أو قلبه؟ القلب، لأنه هو رئيس وملك الجوارح والأعضاء. إذا صلح القلب صلح الجسد كله، وإذا فسد القلب والعياذ بالله فسد الجسد كله. القلب المستقيم التقي يكون الرجل صالح، وإذا كان القلب فاجر أو آثم فسد وفسدت المعاملة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه فيه الإثم والفجور. آثم قلبه يصح أن تكون فاعل لآثم، ويصح أن تكون آثم مبتدأ وقلبه خبر، آثم قلبه، والجملة خبر إن، فإنه، والضمير هو اسم إن، فإنه آثم قلبه. ثم وعظ الله جل وعلا عباده بترغيب وترهيب بلفظ واحد، ترغيب في الخير، ترغيب في الصدق، ترغيب في المعاملة، ترغيب بأداء الشهادة، لأن الله مطلع، والله بما تعملون عليم. ترهيب من كتمان الشهادة، من الكذب، من الغش، من إخفاء العيب، لأن الله بما تعملون عليم. فالله جل وعلا يعظ عباده بإحياء قلوبهم بتقواه، ولا تكون مبنية على المحسوس. قل ما عندنا شهود، ما في شهود، إذا أنكرت سلمت، ما يقدر يثبت علي. يكون المرء على صلة بربه جل وعلا، لأنه إن كذب وكتم وجحد فالله بما تعملون عليه مطلع، وإن صدق وأدى الأمانة وأدى الحق كما كان ولم يبخس منه شيء ولو أن عليه خسارة فالله بما تعملون عليم. عرف، يعلم جل وعلا أنه يقدر هذا العبد أن يخفي، لكنه اتقى ربه، فالله يعوضه ولو خسر في هذه الصفقة يعوضه في صفقات أخرى. فالله جل وعلا ينمي ويربي في عباده المخافة والمراقبة، يقول انتبه يا عبدي فإني مطلع على ما في ضميرك، إن كان النصح نعاملك بذلك، وإن كان الغش عاملناك بذلك، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. اقرأ.
يقول تعالى: وإن كنتم على سفر أي مسافرين وتدينتم إلى أجل مسمى ولم تجدوا كاتبا أي يكتب لكم، قال ابن عباس: أو وجدتموه ولم يجدوا قرطاسا أو أدواتا أو قلما، فرهان مقبوضة أي فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة أي في يد صاحب الحق. وقد استدل بقوله تعالى: فرهان مقبوضة، على أن الراهن لا يلزم إلا بالقبض كما هو مذهب الشافعي والجمهور. واستدل بها آخرون على أنه لا بد أن يكون الرهن مقبوضا في يد المرتهن، وهو رواية عن الإمام أحمد وذهب إليه طائفة. واستدل الآخرون من السلف بهذه الآية على أنه لا يكون الرهن مشروعا إلا في السفر، قاله مجاهد وغيره. وقد ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي على 30 وسقا من شعير رهنها قوتا لأهله. وفي رواية من يهود المدينة، وفي رواية عن الشافعي عند أبي الشحم اليهودي، وتقرير هذه المسائل في كتاب الأحكام. وقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، روى ابن أبي حاتم بإسناد جيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال هذه نسخت ما قبلها. وقال الشعبي إذا اؤتمن بعضكم بعضا فلا،
يقول عن سعيد عن أبي سعيد الخدري أن هذه الآية فإن أمن بعضكم بعض يقول نسخت، ولعله لا يقصد النسخ بالمعنى الاصطلاحي، وإنما بينت ووضحت أنه لا يلزم الرهن إذا وجد الائتمان والأمانة من بعضهم لبعض، فهي مبينة لها وليست بناسخة لإبطال حكمها، بل حكمها باقي. نعم.
وقال الشعبي إذا تمن بعضكم بعضا فلا بأس أن لا تكتبوا أو لا تشهدوا. وقوله تعالى وليتق الله ربه يعني المؤتمن، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من رواية قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة أي لا تخفوها وتغلوها ولا تظهروها. قال ابن عباس وغيره شهادة الزور من أكبر الكبائر وكتمانها كذلك، ولهذا قال تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال السدي يعني فاجر قلبه. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وهكذا قالها هنا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل شخص سرق منه متاعه ولم يعرف من سرقه، كيف يطالبه يوم القيامة؟
الله جل وعلا يجمع بين صاحبي بين من بينهما حق ومعاملة، ما يلزم أن تعلم، حتى لو خانك شخص أو غشك وأنت لا تدري فالله جل وعلا يقتص لك يوم القيامة.
تقول السائل شخص أخذ أشياء من شخص آخر ثم بعد سنتين تاب إلى الله ثم رجع إلى صاحب الأشياء ولم يجد، والأشياء التي أخذها موجودة، فماذا يعمل بها؟
يردها إلى صاحبها، فإن كان ميتا ردها إلى وارثه، فإن لم يجده ولم يعرف له وارث قال بعض العلماء يتصدق بها عنه، فإن جاء يوما ما فيخبره بما فعل، فإن أقره وإلا أعطاه حقه، وتكون الصدقة للمتصدق.
يقول السائل هل الجد يأخذ السدس مع وجود الأب وهل فيه خلاف؟
الجد لا يأخذ شيئا مع وجود الأب، كما أن ابن الابن لا يأخذ شيئا مع وجود الابن.
يقول السائل هل يجوز رهن الأراضي المنفعة للراهن؟
يجوز رهن كل ذا قيمة من أرض أو متاع أو نخيل أو حيوانات إبل أو بقر أو غنم، كل ما كان ذا قيمة يجوز رهنه.
يقول السائل: ما حكم الرشوة ليبعد عن مكان فيه منكرات بأن يدفعه لشخص حتى لا يذهب فيها منكرات؟
جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، وفي رواية والرائش، يعني الواسطة بينهم. والراشي هو من يدفع شيئا من أجل أن يأخذ شيئا ليس له، والمرتشي هو من يأخذ الرشوة من أجل أن ينفع شخصا بما لا يستحق، والرائش هو الواسطة بينهم. فالثلاثة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء وينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من دفع الرشوة ليأخذ حقه الذي لا شك فيه أنه غير ملعون، وإنما الملعون هو الذي يأخذ الرشوة أو الذي يدفع الرشوة لأجل أن يأخذ شيئا لا يستحقه.
يقول السائل: قال بعض أهل العلم أن بني هاشم تجوز لهم صدقة التطوع، فهل هذا صحيح؟
محل خلاف بين العلماء رحمهم الله في صدقة التطوع، هل يعطون منها أو لا. بعضهم يجيز لأنها أخف ومن صدقة الواجبة، صدقة الواجبة هي أوساخ الأموال، فنزه الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم وأهل بيته منها. وصدقة التطوع ليست حق واجب، وإنما هي تبرع من المسلم، فبعض العلماء يجيز أخذهم من صدقة التطوع.
يقول السائل: هل يجهر بالبسملة عند بدء الطعام ويجهر بالحمد عند الفراغ منه؟
المهم التسمية والذكر لله جل وعلا، أسر أو جهر. إن كان عنده أناس يذكرهم أو يعلمهم فيحسن الجهر حينئذ، وإن لم يكن عنده أحد فإذا أسر أو جهر فلعله سيان، والله أعلم.
يقول السائل: ما حكم صلاة من يصلي خارج المسجد وفي المسجد مساحات فارغة؟
ما ينبغي أن يجعلوا مساحات بينهم وبين الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، فإنه لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فلا ينبغي للإنسان، لكن هذا فيه تفصيل، إن كانوا لا يرون الإمام ولا يرون من معه وفي مساحات وهم خارج المسجد قالوا الصلاة غير صحيحة. وإن كانت الصفوف منتظمة متصلة فهذا الصلاة صحيحة ولو صلوا في الشوارع البعيدة ما دام الصفوف منتظمة. وإذا كان فيه مساحات وهم لا يرون الإمام ولا من خلف الإمام وهم يصلون خلف، وخلف المسجد خارج أسوار المسجد، فقال بعض العلماء الصلاة غير صحيحة، وإنما الذي ينبغي خروجا من الخلاف أن يتقدم الإنسان ويصلي في الصفوف المنتظمة التي تلي الإمام.
يقول السائل: هل من حق المعتمر أن يؤدي أكثر من عمرة مثلا لوالده ولأخته مثلا، وما هو المطلوب؟
الأولى للمعتمر إذا أدى عمرته أن يكثر من الطواف ومن العبادات التي يؤديها في المسجد الحرام في مكة مشروعة، ولا يكرر العمرة. فإن سافر إلى مكان ما ورغب العودة إلى مكة فيعود إليها بعمرة عن نفسه أو عن من شاء.
يقول السائل: هل 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب فيهم المشركون الشرك الأكبر؟
ما يعقل هذا السؤال. 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، منهم مشرك شرك أكبر؟ المشرك شرك أكبر لا يدخل الجنة إطلاقا، هذا حرام عليه الجنة، فكيف يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ لأن الشرك نوعان: شرك أكبر هذا محرم عليه دخول الجنة، وشرك أصغر قال بعض العلماء لا يغفره الله لكن يدخل الجنة، ما يخلد به المرء في النار.
يقول السائل: مات عندنا شخص وترك مالا وبحثنا له وارث ولم نجد، فهل يجوز لنا أن نتصدق بهذا المال والأجر له؟
المال إذا وجد وليس للمتوفى ما وارث فيسلم لبيت المال لولي الأمر يحفظه حتى يوجد، لأنه ما يسوغ لأحد أن يتصدق به عنه، وإنما يحفظ في بيت المال حتى يوجد من هو له هذا المال، من يستحقه بالإرث. وبيت المال كما سمعنا قريبا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل هو وارث يعني إذا لم يوجد وارث كل بيت المال، أو أن بيت المال حافظ ليس بوارث لكن يحفظ المال حتى يوجد له مستحق.
تقول السائل: أنا امرأة أحب أن أعيش حياة السلف الصالح، ولكن هذا سبب لي الانشقاق عن المجتمع.
ما يلزم الانفصال عن المجتمع، يطبق الإنسان على نفسه، ولا أحد يلزمه بأن يساير المجتمع في بدعهم ومخالفاتهم، وإذا سار على النهج الصحيح ما يلزم أن ينفصل عن المجتمع، يسير يطبق على نفسه منهج السلف الصالح في نومه ويقظته وصلاته وأكله وشربه فلا حرج.
امرأة عن زوج وثلاثة إخوة أشقاء وثلاث أخوات شقيقات وابن أخ متوفى، فما نصيب كل وارث؟
الزوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات لهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لأبناء الأخ المتوفى في حال حياتها ليس لأبناء أخيها شيء، لأن إخوتها وأخواتها مقدمون عليهم.
يقول السائل: هل المؤمن إذا أدى العمرة عن الميت تصل له؟ وما رأيكم في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث؟
إذا عمل المسلم عملا وأهدى ثوابه لأحد الأموات فلا يخلو إن كان مما ورد ذلك في الشرع فهو يصل بلا إشكال، وإن كان لم يرد في الشرع فهذا محل خلاف، هل يصل قياسا على ما يصل أو لا يصل، وفي كلا الحالين لا يضيع عند الله، إذا لم يصل إلى الميت عاد لمن فعله، صار ثوابه لمن فعله. ومن هذا قال بعض العلماء الأعمال التي يعملها الحي عن الميت فيها تفصيل، الحج عن الميت هذا ينفع، العمرة عن الميت قياسا على ذلك تنفع بإذن الله تصل، الصدقة عن الميت تصل، لأن هذا ورد في الشرع، النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي، قال حجت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. وجاء سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت بغتة، وأرى أنها لو تكلمت تصدقت، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم، فتصدق سعد رضي الله عنه عن أمه. بعض العلماء قاس على هذا جميع أفعال القرب، قال إذا صام عن الميت، إذا صلى عن الميت، إذا قرأ القرآن عن الميت، وهكذا يصل. وبعضهم يقول أي نقتصر في إيصال الثواب فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل استدان مني أحد الأشخاص مبلغا من المال وأعطاني بندقيته كرهن، ومرت 10 سنوات ولم يسدد، وأرسلت له أكثر من شخص يحثونه على السداد واستعادة رهنه فلم يستجب لذلك، فما الواجب علي اتباعه؟
إذا أردت إلزامه بحقك فمن حقك أن تتقدم إلى المحكمة والمحكمة تلزمه بحقك، وإذا أردت أن تمهله وأنت تعرف حاله أنه معسر فهو خير لك وتكون مأجور بإمهال المعسر.
يقول السائل هل يحق للمعتمر أن يعاشر زوجته بعد أداء العمرة؟
نعم، إذا أدى العمرة حلت له زوجته، إذا طاف وسعى وحلق الرجل أو قصر وقصرت المرأة من شعرها حل لكل واحد من الزوجين الاستمتاع بالآخر، وما دام لم يكمل نسكه فيتوقف حتى ولو كان الآخر في غير نسك. قدم الرجل معتمر والزوجة ليست في نسك، أو قدمت الزوجة معتمرة والزوج ليس في نسك، فلا يحل الاستمتاع حينئذ حتى يقضي المحرم نسكه، وقضاء نسكه ليس بسفره ولا بإقامة أيام معينة، وإنما بالطواف والسعي والحلق أو التقصير للرجل والتقصير للمرأة.
يقول السائل عندما تنصح شخصا في أمر ما يغضب من الناصح ويصبح كأنه عدو له، فهل الأفضل النصح أم تركه من باب ارتكاب أدنى المفسدتين؟
الأفضل أخي أن تنصحه ما دام أن نصحك لله وتريد له الخير حتى ولو غضب عليك، وإنما عليك أن تترفق به وتلطف به وتكون برفق ولين، لأن الله جل وعلا أمر موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام لما أرسلهما إلى فرعون وهو أشقى أهل الأرض في وقته، قال جل وعلا: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله جل وعلا يعلم أزلا أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى، يعلم جل وعلا أن فرعون يموت كافرا ولا يتذكر ولا يخشى، وإنما الله جل وعلا يشرع لعباده الرفق واللين في الدعوة إليه، وكما قال جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال جل وعلا: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فعلى المسلم في النصيحة أن يراقب الله جل وعلا، فلا ينصح نصيحة تسبب النفرة والبعد والزيادة في الشر، وإنما ينظر إذا كان في أمل الفائدة فيبذلها، وإذا كان يخشى أن يتضاعف المنكر فيترك.
يقول السائل: هل الذي يسافر بالطائرة يعتبر مسافرا منفرد لأنه لا يعرف أحدا في الطائرة؟
السفر بالطائرة مع إخوانه المسلمين ليس وحده، وإنما هو مع المسلمين، ثم إذا وصل إلى البلد التي هو مسافر إليها فإن كان له معارف وهو معهم فليس فيه وحدوية حينئذ، وأما إذا كان وحده وخاصة في بلاد بعيدة وبلاد الكفار فيخشى عليه أن يتسلط عليه الشيطان ويوقعه في المنكرات ويقول له: ما يدري عنك أحد، ما أحد يعرفك في هذا، افعل ما شئت ولا يدري عنك أحد، وإذا فعلت وتبت فإنك أنك لم تفعل. فما ينبغي للمسلم أن يسافر إلى البلاد البعيدة وحده فيتسلط عليه الشيطان، أما إذا كان مجرد الطريق وهو بالطائرة فهو مع إخوانه المسلمين ليس فيه وحده.
يقول السائل: سرقت لي بضاعة من مستودع، هل يجوز تحليف الأشخاص الذين على رأس العمل وهل يحلفون لي على المصحف وكيف الحلف؟
إذا كان في مجال اتهامهم ويتوقع أنهم فعلوا فلا بأس أن تحلفهم، لأنهم إن نكلوا فقد يكونوا فعلوا سرقوا، فيشدد عليهم حتى يعترفوا، وإن حلفوا يخلى سبيلهم. أما التغليظ في اليمين كأن يكون الحلف بعد العصر في مكان مثلا فاضل في المسجد ونحوه، فهذا وارد التغليظ في اليمين إذا قويت التهمة، لعله يرعوي ويخاف من اليمين فلا يحلف. وأما إذا كان بريء فلا تضره اليمين، يا قول عمر رضي الله عنه: لا تمنعكم اليمين من حقوقكم، والله إن في يدي عصا، ويهز العصا وهو على المنبر رضي الله عنه. يقول: اليمين توحيد لله جل وعلا، لا تمنعكم من حقوقكم الثابتة، تحلف يمين وأنت متيقن صدقك ما يضيرك، مثل حلفه يقول: والله إن في يدي عصا، هذا ما يضره. وإذا كان المرء شاك في يمينه فالأحسن له أن لا يحلف ويفتدي يمينه ولا يحلف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.